أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شفاء العي السؤال، جواب شاف وإفتاء واع، مع علماء ثقات ومشايخ أجلاء. الجواب الشافي بعد قليل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. حياكم الله مستمعي الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. مستمعينا الكرام، موضوعنا في هذه الحلقة المباركة بإذن الله عز وجل عن التفاؤل والأمل ونبذ اليأس والتشاؤم، وهذا الموضوع هو في غاية الأهمية في خضم الأحداث التي يمر بها المسلمون في هذه الأيام، وكذلك في غمرة ما يكتنف المسلمون من ابتلاءات وجوائح وأمراض. كم نسمع من كلمات تحمل في طياتها اليأس والإحباط، كم نسمع من كلمات تحمل في طياتها التشاؤم والحزن أو الحزن، كم نرى من صور ساخرة تصف الأيام والأشهر والأعوام بأنها أيام النحسات وعنوانا رئيسيا للنكد والآلام بسبب أحداث قدرها الله تبارك وتعالى في هذا الكون. فهو سبحانه الذي خلق الكون وقدر الأحداث فيه، وكثيرا ما يقع الإحباط بسبب ما وقع في القلب من التشاؤم الذي يحل محل التفاؤل، فالتشاؤم من أعظم أسباب اليأس والإحباط. وللأسف الشديد بعض الناس من تجده دائما متشائما، نظرته سوداوية، محبطا من كل شيء، لا يرى الخير في شيء لا في الحاضر ولا في المستقبل، فتجده مع نفسه يقول لك حظي تعيس، وتسمعه يقول الناس لا خير فيهم، مسكين من هذه حاله، لكنه أو لأنه يكدر نفسه ويشقيها من حيث لا يدري، وما ذلك إلا لأنه خالف منهج الله عز وجل في التعامل مع تقلبات الزمان وصروف الدهر. وقد حثنا ديننا الحنيف على التفاؤل وحذرنا من التشاؤم، قال سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وصدق الإمام الشافعي عندما قال: سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان، سيكفيك في غد ما يكون. مستمعينا الكرام، عنوان هذه الحلقة مرة أخرى حول التفاؤل والأمل ونبذ اليأس والتشاؤم، مع فضيلة الشيخ الدكتور صادق قنديل، أستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية وعضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب.
حياكم الله وأهلا وسهلا بك.
وشيخنا، نبدأ على بركة الله عز وجل في هذه الحلقة التي تأتي بعد انتهاء عام ميلادي. السؤال الذي يطرح نفسه شيخنا الحبيب: في كل عام من هذا الوقت بالتحديد يحدث اللغط بين المسلمين فيما يتعلق بالتاريخ الميلادي، واليوم التاريخ الميلادي أصبح واقعا، يعني التاريخ الهجري، يعني الكثير يتابعه فيما يتعلق بالعديد من الأحداث كالأمور الدينية والصلوات وغير ذلك، لكن التاريخ الميلادي في حياتنا اليوم أصبح واقع وميداني. في انتهاء عام ميلادي شيخنا الحبيب، ماذا يمثل هذا التاريخ للمسلمين؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. بداية، أسأل الله عز وجل أن يكتب لأمة الإسلام الفرج وأن يعجل بالفرج، اللهم آمين. هذا العام سواء كان العام الميلادي أو العام الهجري، لا أريد أن أقف عند طبيعة ما للعام الميلادي من أهمية وما للعام الهجري من أهمية، ويزيد على العام الميلادي أو التاريخ الميلادي بأن العام الهجري يرمز إلى هوية الأمة الإسلامية ويذكرنا بمناسبة عظيمة وحادثة كريمة ما يعرف بالهجرة النبوية. هذا العام لابد أن نقف عند كلمة مهمة أكد عليها القرآن الكريم، ألا وهي العبرة والعظة. فما لصروف الدهر، وما لتقلب الزمان، وما لتبدل الأحوال، وما لتعاقب الليل والنهار، وما لتغير هذه الأوقات والأزمنة، إلا لأن نصل إلى نتيجة أرادها الله تبارك وتعالى، ألا وهي العبرة، أن نعتبر وأن نقف على حقيقة العظة من اختلاف هذه الأحوال والأيام والسنوات والشهور، لأن نزيد من إيماننا بالله تبارك وتعالى، وأن نقبل على الله الواحد الأحد، وأن نزيد من شكرنا لله تبارك وتعالى على هذه النعمة.
نعم.
فالقرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يصب في هذا الاتجاه ويطلب منا أن نحقق الهدف، ويطلب منا أن نحقق الهدف. فإن الهدف إذا كان في أمر عظيم فمعنى ذلك أن الجهد لا بد أن يكون على قدر هذا الهدف. فإذا كان الهدف أن نسعى للرزق فقال الله تبارك وتعالى قل سيروا، وإذا كان الهدف أن نسعى للصلاة فقال الله تبارك وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله، وإذا كان الهدف أن نتحصل على الجنة وأن نكون من أهلها كجنة عرضها السماوات والأرض. إذن إذا كان الهدف أسمى من هذا، وهو أن نتحصل على الحقيقة وعلى رضا الله تبارك وتعالى وعلى العبودية الخالصة له سبحانه وتعالى، فقال ففروا إلى الله. إذن العبرة والعظة مهمة جدا في أننا نتذكر قد انقضى هذا العام، والله أعلم بما في هذا العام وبما انطوى هذا العام على أعمال وعلى أحوال عشناها، فالله تبارك وتعالى سيكشف هذا المستور في يوم القيامة ويحاسب هذا العبد على ما بدر منه وعلى أفعاله وعلى أعماله. وبالتالي العبرة هنا أن نقوم بأن نتذكر بأن العام وإن انصرف وانتهى وأصبح من العام المنصرم، لكنه مرحل ليوم الحساب. فما من ساعة تمر عليك، وما من يوم، وما من واجب قد تركت هذا الواجب في يوم من الأيام، أو تركت الفرض في يوم من الأيام، أو قصرت في صلاة أو في زكاة أو هنا أو هناك في أمر القيام بما كلفك الله تبارك وتعالى به، أو بما طلب منك الإسلام فقصرت أو فرطت، فمعنى ذلك أن هذا العام بمن طوى عليه أنه مرحل ليوم الحساب. فاستعد، وهناك فرصة أن تتذكر وأنت في هذه الحياة أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى أو أن تستغفره. فالعبد ما بين نعمة وذنب، فالنعمة تستوجب الشكر والذنب يستوجب الاستغفار. وليس بالضرورة أن يكون الذنب بمعنى أنه قد ارتكب معصية أو فاحشة أو كبيرة هنا أو هناك، وقد يكون الذنب من نوع التقصير في شكر النعمة أو القيام بحقها. فمن نعم الله عليك أن أحياك، من نعم الله عليك أن أبقاك إلى هذا العام، من نعم الله عليك أن مد في عمرك إلى هذه السنة من نعم الله عليك أن كفل لك الطعام والشراب والزاد، من نعم الله عليك أن أنعم الله تبارك وتعالى عليك بهذا الجسد وهذا البدن وهذه الحياة، هذه نعم، نعم كثيرة تحتاج إلى شكر. شكرها يأتي من خلال الاعتبار والاتعاظ، أن تعتبر وأن تقوم بعملية يعني حصر لكل ما في هذا العام المنصرم. والله أنا يعني في نعم أنعم الله تعالى علي بها فأزيد من شكري لها، في أشياء قصرت فيها وراقب وأتابع التوبة والاستغفار. فالعبد ما بين نعمة تستوجب الشكر وما بين ذنب يستوجب الاستغفار، هذه هي خلاصة ما يطلب منا أن نتذكره في خاتمة العام وفي بداية العام الجديد.
فتح الله عليك، يعني نفهم من حديثك شيخنا الحبيب يعني الوقوف على المضمون وليس على قضية الرموز أو الرمزية فيما يتعلق بالميلادي أو الهجري. جيد، نأتي أيضا إلى موضوع أيضا ونقطة مهمة ومسألة مهمة تثار في كل وقت من هذا العام شيخنا الفاضل، وهي موضوع تداول التهاني بالعام الميلادي الجديد. وهناك يعني نرى أن بعض الدعاء أو طلاب العلم أو غيرهم بدأوا يروجوا على صفحاتهم بعدم ترويج التهاني أو إرسالها لهم، وإذا أرسلت لهم ستحذف فورا، وتحريم فيما يتعلق بالبوستات التي تتعلق ب قدوم عام جديد 2021 أو غير ذلك، سواء كان بالتهاني أو غيرها، ما رأيك أو الحكم في ذلك؟
طبعا هذه المسائل من المسائل المزعجة حقيقة، ويكثر الحديث عنها في كل عام، على رأس كل عام جديد، والبعض أحيانا يزيد في الحكم عليها، بل من البعض من جعلها من نواقض الإيمان. وأحيانا تجد من بعض هؤلاء الناس من أوصلته الزيادة والغلو في الحكم على هذه المسألة، مع شكرنا لهم على حرصهم وعلى أنهم يعني يحافظون على الالتزام بالسنة وعدم الخوض في البدعة، هذا من حيث المبدأ، لكن الأمر لا ينطبق عليه بدعة ولا ينطبق عليه سنة. فنقول لهم باختصار يعني هذه المسائل ليس من الجميل أن نكثر البحث فيها، فقد شتتنا الأمة فوق أن الأمة مشتتة، والعدو يضرب بنا في كل جانب وفي كل ناحية. لا تأتي وتقول بأنه يعني هذه المسائل لا مشكلة أن نتابعها مع المحافظة عليها، وليس هناك من مشكلة أن نتابع القضايا الكبرى وأن نهتم بقضايا الأمة الكبرى وأن نهتم بهذه القضايا. أقول لك من هذا المنطلق أن لا تجعل ما هو ثانوي أساسي، ولا تجعل ما هو يعني بمعنى إذا حضرت الفريضة فالفريضة لها ميزانها الخاص بها، والنافلة لها ميزانها الخاص بها، فلا نخلط الأمور، يعني بمعنى لا نجعل ما هو رئيس وأساسي ومهم وركن وما يبنى عليه متأخر في الاهتمام والرعاية، ثم بعد ذلك أبدأ أنا بما هو ثانوي وأجعل منه مسألة رأي عام، وكأنما الأمة وقعت في معصية لا يمكن أن تتخلص منها إلا بالتوبة، وأحسب بأنه سبب انكسار القضية وسبب هزيمة المسلمين وسبب تأخر النصر وسبب وسبب وسبب، ونوجد حالة من التشاؤم والإحباط، وهذه من وجهة نظري يعني مغالاة في التعاطي مع الأمور. باختصار التهنئة هي تكون في مناسبة جميلة أو في مناسبة يعني أنعم الله تبارك وتعالى بها على هذا الإنسان أو على الأمة. مثلا الآن شخص رزق بمولود، فأنا أقدم التهنئة له بناء على هذه المناسبة الجميلة، فلا أظن أن مشكلة ما فيه هذا الأمر من الناحية الشرعية. طيب، نجح شخص له ولد نجح، هذه مناسبة أقدم له التهنئة. طيب، في نفس القضية شخص عافاه الله تبارك وتعالى، أقدم له التهنئة. شخص اشترى سيارة أو اشترى بيتا أو ربح في تجارة ما، أو وفق في الإصلاح بين الناس في أمر ما. هذه مناسبات جميلة ترى الناس تهنئ عليها، ويقال لهذا الشخص بعبارات الثناء من خلال التهنئة.
نعم.
لو أخذنا هذه الأفعال وهذه المناسبات وأسقطناها على الواقع الموجود بالحيثيات اللي بذكروها من هم يرفضون هذا الأمر، سنجد بأنه القضية أن هذه أيضا من البدع.
حسنت.
أن هذه من البدع، وأنه لا يجوز لك أن تقول للمسلم كل عام وانت بخير أو سنة سعيدة أو بأي عبارة أو بأي لفظ لأي شيء إلا المناسبات التي نصت عليها الشريعة الإسلامية كعيد الفطر وعيد الأضحى.
نعم.
طيب الآن هذه نقطة تحتاج إلى توقف. التهنئة هي مناسبة، لك أن تحملها على أن هذه المناسبة هي في الأساس نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على هذا الإنسان.
لا.
سواء كانت في صحة ولا كانت في عافية في مرض، سواء كانت في ابن أو بنت أو مال أو دابة أو سيارة أو إلى آخره، هذه مناسبة، فأنت من خلال هذه التهنئة تذكره بالمنعم صاحب هذه النعمة اللي أنعم الله تبارك وتعالى بها على هذا الإنسان. وبالتالي إذا يعني أخذنا التهنئة بهذا السياق لا أظن بأن هناك مشكلة من الناحية الشرعية، ولا علاقة لها من قريب أو من بعيد بجانب العقيدة أبدا. لا علاقة لها أبدا. البعض ربما ينزعج من هذا الكلام، أقول لا، لها علاقة بأنه لابد أن نكون وقافين، وأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. هو لم يرد عن النبي التهنئة أم لم يرد عن النبي اللفظ الذي يستعمل في التهنئة؟ أم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هنأ على رأس العام؟ هذه قضية تحتاج إلى نقطة، يعني ما آتي البعض أحيانا من الذين يناقشون مثل هذه المسائل يخلطون كل شيء في شيء، وهذا الخلط حتى يصلوا إلى نتيجة هم قرروها سابقا قبل أن يستعرضوا المسائل والأدلة، هم قرروا في عقولهم أن يقولوا حرام، وهذا للأسف مدرسة الآن بدأت تظهر عند بعض
ثم يصور
عند بعض الدعاء أنه يقول حرام ويذهب إلى المكتبة ويبحث عبر مواقع الإنترنت، يقف مع كل رأي يؤيد الفكرة، إذا وجد رأي لا علاقة له بالفكرة اللي بناها بالحكم اللي قرروا في رأسه وفي دماغه يعني يغض الطرف عنه وينصرف عنه ويعتبره بأنه هذا من المخالفين. إذن يبحث في بطون الكتب وفي بطون الأحاديث، وتجد أنهم يعني يتعبون في البحث حتى يصلوا إلى تقريرات بأن ما قالوه صحيح. في فرق بين أن تبحث في الأدلة وفي مقاصد الشريعة ثم تصل بعد ذلك إلى النتيجة من خلال هذه الأدلة، هذا هو المنهج السليم في طريقة الفهم والتعامل مع القضايا الشرعية والفقهية. إذن التهنئة باختصار حتى لا يعني نخوض في الكلام ونبتعد عن المقصد، الآن هي مناسبة، هذه المناسبة أنت تعطي يعني كلمة تعبر عن التهنئة السعيدة ولا علاقة لها بعقيدة، يعني مثلا عندما أقول
أو غيرها.
تمام. عندما أقول لك كل عام وأنت بخير، كل عام وأنت بخير، أين المشكلة فيها عندما أقول كل عام وأنت بخير؟ هل تأتي وتقول بأنه لا كل عام وأنت بخير، ما أنت ترفض التهنئة سواء كانت على رأس العام الهجري أو العام الميلادي
أو حتى جمعة مباركة
نعم. فأصل التهنئة مشروع، أصل التهنئة مشروع، ثم بعد ذلك إذا كانت التهنئة بعبارات تخالف الهوية الإسلامية فنقول هنا إيش؟ فنقول بأنه هذا مرفوض لأنه هو يخالف الهوية الإسلامية. كأن تأتي وتقول مثلا لإنسان كافر وتقول له على كفره، بمعنى أنه أنت تقر هذا الملحد الكافر على كفره،
تمدحه
تمام وتمدح هذا الكافر بكفره بمناسبته الكفرية، تقول أنه أنت يعني بمعنى صنمك كل عام وهو بخير تمام، أو ما وسنك كل عام وهو بخير
تمام.
إذن لابد أن نؤمن بمسألة الفصل. فيأتي إنسان كما في سؤالك أنه بيحذف المنشور، ولا هذا ليس من الأخلاق، لأنه الداعية يستوعب، يعني بدلا من أن تكون متحجر إلى هذا المستوى وتحذف الناس، قل لهم كلمة طيبة قربهم، أنت داعية، داعية إلى الله، المطلوب منك أن تدخل الناس في رحمة الدين. هو الدين موجود، الدين موجود، قديما كانوا يدخلون الناس في الدين، لكن اليوم المطلوب أن أدخل الناس في رحمة الدين. حسنت. حسنت. في رحمة الدين، هو مسلم صح والدين موجود عنده، بس احنا بدنا رحمة الدين. ومن رحمة الدين ومن رحمة الإسلام فهمه على النحو السليم الذي فهمه الصحابة. فإذا بدلا من أن تعطي منشورا تذكرهم بنعمة تقلب الأيام، بنعمة طول العمر، بنعمة أنه الله أحسن إليك وأنت تعيش هذه الأيام، تذكرهم بموعظة هنا أو هناك تكسب قلبه، أفضل من أن تقول له ستحذف. أنت تتعامل مع الناس على فسطاصين، فسطاص معك وفسطاص ضدك، وهذا بدعة وهذا بدعة وهذا زنديق وهذا ما. من أسوأ شيء علينا تصنيفات الناس على حساب العقيدة التي نحن نعتقد بأنها صحيحة، أو هو يعتقد بأنها صحيحة، مع أن العقيدة الصحيحة هي ما جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم.
فتح الله عليك وجزاك الله خير. شيخ، نأتي لمسألة مهمة أيضا، مسألة أخرى تتعلق بموضوع التشاؤم وموضوع اليأس والقنوط وغير ذلك، خاصة أنه إحنا يعني مرينا في عام 2020 بأحداث جسام وابتلاءات وجوائح وأمراض ألمت بالمسلمين بشكل عام على وجه البقيعة. شيخنا، هناك البعض يصدر يعني بعد نهاية هذا العام المليء بالأحداث الجسام النكات أو النكات والصور الكاريكاتيرية والتي تسخر طبعا من عام 2020 بأنه عام المصائب وعام النكبات، وترقب لعام 2021 في هذا الإطار، سواء على إطار النكات كما قلت أو الصور التي تسخر من هذه الأعوام.
طبعا التشاؤم مرفوض،
نعم،
والازدراء والاحتقار للأيام والليالي والأشهر والسنوات هذا مرفوض في الشريعة الإسلامية. لماذا؟ لأن كما قلت في بداية الحلقة أن الخلاصة في سؤالك ما الحكمة من أنه نتدارس الأمر مع بداية عام وانتهاء عام وتقلب هذه الأيام، الحكمة العبرة والعظة. إذن مسألة التشاؤم هذه مسألة مرفوضة. لماذا؟ لأن التشاؤم تتفرع أو يتفرع التشاؤم عن اليأس وعن الإحباط، عن حالة من الصورة السوداوية التي ترسخت في ذهن هذا الإنسان.
لا.
ما أدراك لماذا تعتب أنت، يعني أريد أن أتي بهذا المثال من باب التوضيح. شخص عنده سيارة، هذه السيارة حديثة وجيدة وخدماتها متعددة تمام، في السرعة وفي الانطلاق وفي الساعة وفي كل شيء. هذا السائق في كل يوم يلعن هذه السيارة، شخص مالك يلعن هذه السيارة في كل يوم، ويقول هي سبب شقائي وتعبي أني أمشي مسافات طويلة وهي تقطعني مرة أو تقف مرة أخرى. المهم صب جام غضبه على هذه السيارة. ما ذنب هذه السيارة؟ المشكلة أنه هو لم يكن على حالة جيدة في التعامل مع هذه السيارة، لم يخبر ما في هذه السيارة من خدمات وامتيازات، كيف يشغلها، كيف يستفيد من مكيفها، كيف يستعمل هذا المكيف سواء كان في الشتاء في الصيف، كيف يتعامل مع مسألة السيارة، كيف يفتح الأبواب، هذه هو لم يخبر هذه الأشياء.
نعم.
فعاش عالة على حالته، في هذه الحالة زادته هذه الحالة شؤما، بمعنى أنه عنده شيء لكنه لم يستفد منه. إذن السبب هنا هل السيارة أم هذا الشخص الذي تشاءم؟ سبب هو. طيب ما ذنب السيارة الآن؟ ما ذنب الأيام والليالي؟ الأيام والليالي تشبه السيارة، تنقلك من حال إلى حال.
نعم.
أنت من خلال الأيام والليالي وتعاقب الليل والنهار وكل هذه الأشياء مع مرور الزمن تنقلك من حالة إلى حالة. هل هناك مشكلة في الأيام والليالي؟ هل هناك مشكلة في الأعوام؟ هل هناك مشكلة في الشهور؟ هل هناك مشكلة في الزمن؟ الزمن موجود قبل أن توجده، موجود الأيام موجودة قبل أن تخلق،
والأحداث مقدرة،
والأحداث مقدرة.
نعم.
إذن ما عليك إلا أن تبحث أنت عن نفسك، فالتشاؤم يأتي من نفسك
والتفاؤل من نفسك،
من نفسك. إذن نعم. ما ذنب هذه يعني هذا الإنسان الذي يقول الله هذه سيارة تعيسة؟ هو لم يقم بالتعرف عليها. ومثل الأيام والليالي والسنوات وهذه الحياة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها كمثل قطعة أرض كتب عليها قطعة أرض فيها كنوز ومجوهرات ونقود مدفونة هذه الكنوز في هذه الأرض. الآن يدخل الإنسان، هذا الإنسان يدخل هذه الأرض، مكتوب لوحة في هذه الأرض كنوز خيرات، لكن مطلوب منك أن تجتهد وأن تخطط حتى تستخرج هذه الكنوز. بقدر ما تجتهد وتستخرج من كنوز هذه الأرض بقدر ما تسعد، بقدر ما ترتاح، بقدر ما تشعر بأنك فعلا قد حققت ما تريد. نفس القضية، هذا الشخص دخل الأرض لكنه حفر خارج الأرض. اللافتة تقول بأن الكنوز أين؟ داخل الأرض، هو حفر خارج الأرض، أو قام بالحفر العشوائي ومن نصيبه أنه لم يحصل طيلة هذه المدة على كنز وعاش في شقاء وتعب وعنت إلى آخره. الآن تولدت عنده حالة الشقاء، من السبب في حالة التشاؤم هذه؟ هو لم يأخذ بالعبرة وبالمخطط ولم يتفطن لهذا. حال هذه الأيام وهذه الشهور كحال هذه الأرض، مليئة بالكنوز، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، مليئة بالكنوز. فهو لم يستثمر هذه الليالي فيما يصلح نفسه، ولا فيما يصلح دينه، ولا فيما يصلح أهله، ولا فيما يصلح قضيته، ولا وطنه ولا أمته. طيب هذه الأوقات والليالي، هذه السنة وهذا العمر مليء بكنوز العمل الصالح من أمر بمعروف أو نهي عن منكر، مليء. هذه الأوقات مليئة بأن تخطط لحياتك لتكون الأسعد، لتكون الأفضل، لتكون الأكثر علما، لأشياء كثيرة. لكن هو بدأ ينشغل بمسألة أني أتشاءم في يوم الثلاثاء أو في يوم الأربعاء أو أني لا أحب يوم كذا، وبدأ والشهر القادم والذي يليه. حالة التشاؤم هذه جعلته أنه يصل إلى نهاية السنة وأن محصلة الإنتاج والإنجاز صفر. لا. فأوجدت عندها حالة التشاؤم. لكن بينما إنسان مثلا، على سبيل المثال، إنسان وجد في نهاية العام بأنه قد أكمل دراسته، أو أنه تحصل على شهادات معينة، أو أنه حسن من وضعه المادي، أو أن تغير وضعه الاجتماعي لشيء أحسن، رزقه الله بولد، سعى في أن يعق عنه، المهم اجتهد في أشياء، أدخل بعض الناس المحفزين له في حياته.
نعم.
يعني مثلا صاحب أهل الفسق ستتأثر بهم
بالتأكيد،
لكن صاحب أهل العلم والتقوى ستتأثر بهم، صاحب من إذا جلستهم أعطوك أفكار وكذا وساعدوك في حياتك ستتأثر بهم. إذن هؤلاء الناس الذين يلعنون الظلام ولا يطلبونه بأن يشعلوا شمعة. لا 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 تلعن الظلام، مطلوب منك أن تشعل شمعة. الذين يلعنون الأيام والليالي والشهور والسنوات هؤلاء ظلموا أنفسهم.
جميل.
ظلموا أنفسهم على اعتبار أن سبب التشاؤم هم، لم يفهموا لم يفقهوا، وبالتالي سيبقى الأمر في انتكاسة. حالهم كحال الذي مكث ما يقارب من 20 سنة يقول اللهم ارزقني ولدا صالحا، بدي ولد صالح ويفتح بلاد الأمة الإسلامية ويكون الذراع الأيمن للمهد المنتظر، هذه كلمات مني، ويكون كذا ويكون ويكون ويكون
وهو ويكون لم يتزوج بعد
وهو لم يتزوج بعد هو عندك أصلا أيام ولا ولم يتحرك، وبالتالي هذا هو أساس التشاؤم.
فتح الله عليك شيخنا. هناك يعني قول للصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، أو يعني هذا الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم، الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. هذا يؤدي بنا إلى السؤال حول حكم التشاؤم واليأس، هل يعد من الكبائر؟
وطبعا التشاؤم يتفرع عن اليأس، يعني هو يصل إلى حالة التشاؤم بعد أن يمر باليأس،
نعم،
وأن يمر بالقنوط، تمام، وأن يمر بمسألة الإحباط. يعني هو دخل في نفق اليأس والقنوط والإحباط، فالنتيجة نتيجة حالة اليأس والإحباط والقنوط التشاؤم، فأصبح يتشاؤم من كل شيء.
نعم.
وهذه شخصية الإنسان الذي يريد أن يبرر الفشل بأمر مقنع للآخرين. يعني بمعنى لما لم تنجح في الاختبار، والله وأنا طالع من البيت قابلت فلان وهذا فلان بصيب بالعين، فأنا اتخربطت وتلخبطت أمام اللجنة في الاختبار فنسيت. لكن في حقيقة الأمر هو لم يدرس جيدا.
جميل.
لا ننفي مسألة العين والحسد، هذه مسألة وإن كانت تأثيراتها يعني موجودة لكنها ليست بالحجم اللي بيروج له البعض. أو أن شخصا ما مثلا فشل في تجارة، لما لم تنجح في تجارتك، ها؟ لما وقعت في مشكلة الديون وقصص كثيرة في مسألة التجارة، يقول لك لأن الظرف صعب ولأن الواقع صحيح، أن الظرف صعب وأن الواقع صعب وصحيح أن الأمور صعبة وأن الأحوال مش مريحة، لكن لازم الإنسان يكون منصف وألا يحمل الفشل على الأيام والشهور وعلى تقصير كل شيء. هو إن قام بما هو مطلوب منه فالنتيجة على الله تبارك وتعالى. لذلك نقول بأن التشاؤم يعني هو نتيجة لمسألة اليأس ومسألة الإحباط والقنوط، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيرة ولا عدوى.
يعني قضية ربط التشاؤم بالأشهر والأعوام وغير ذلك، يعني هذه قضية منهي عنها.
يعجبني الفعل.
نعم.
بالتالي الفأل لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وما الفأل، قال كلمة طيبة. كلمة طيبة أقول والله سنة عيسى، ها؟ أو أجي أرسم على القرد سميها سنة القرود، أرسم 2020، أو أقول بأنها سنة المصائب
مثلا.
وسنة هذه ليست كلمة حسنة، إنما هي كلمة سيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما الفأل يا رسول الله، قال كلمة طيبة. ما معنى كلمة طيبة؟ لك الحمد يا رب أن أبقيتني إلى هذا العام، لك الحمد يا رب أن أعطيتني فرصة لتب، لك الحمد يا رب أنه في عام إن مضى أناس كانت في حالة مرض وتعب وكذا وأنت في حالة الصحة وعافية، لك الحمد يا رب أنه أنا والله مرض لكن الله سخر لي من يكون في طريقي وفي مساعدتي. هناك نعم كثيرة. إذن الفعل هو الكلمة طيبة، لكن والله عام التعاسة وسنة التعاسة وسنة الموت والفقر هذه كلمات سيئة.
جميل.
هي لم يوافقها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوافق عليها
صلى الله عليه وسلم. شيخنا الحبيب استوقفتني قصة في صحيح الإمام البخاري، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أعرابيا به حمى، فقال له مواسيا: لا بأس، طهور إن شاء الله. فلم يقبل الأعرابي هذا الفعل الحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. يعني نفهم من ذلك مقولة تفاءلوا بالخير تجدوه، والعكس صحيح ولا كيف؟
هذه عبارة يعني تؤكدها عبارة أخرى أن القدر معلق بالمنطق، هكذا قال العلماء.
القدر
معلق بالمنطق، يعني بمعنى أن
بالواقع بواقع الشخص أو يعني
لا، أن نعم. أن القدر معلق بالمنطق، بمنطق اللسان يعني نعم. بالنطق نعم. تمام. الآن القدر معلق بنطق اللسان من هذا الحديث.
يعني أفهم من حديثك شيخنا أنه يعني لو إنسان محسن الظن بالله سبحانه وتعالى
سيجد ذلك،
سيجد ذلك.
نعم. عشانك لاحظ أنت الحديث اللي العلماء استخرجوا منه هذه القاعدة اللي ذكرت لك إياها، ويشير إلى هذا الإمام النووي في شرحي لهذا الحديث، وهذا حديث صحيح طبعا، أنه الرجل صلى الله عليه وسلم ذهب لزيارته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا بأس، طهور إن شاء الله.
نعم.
يعني يقول له كلمة وعافية. طيبة الفعل الحسن
وعافية.
أيوة
نعم.
أجر
نعم.
وعافية. فالعربي إيش بيقول؟ بيقول: بل قال بل حمى تفور، يعني تزيد تمام على شيخ كبير تزيره القبور، يعني تخليه يزور القبور، يعني روح على القبور،
يعني أتمنى الموت.
تمام.
نعم.
الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجب هذا الكلام، أنا أعطيك أفتح لك باب التفاؤل وأنت تقول في باب التشاؤم، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ فنعم إذن
زي ما بدك.
إذن لكن قال العلماء منهم من النووي: لو أنه وافق المصطفى صلى الله عليه وسلم على كلمته لبأس طهور، فدعاء النبي مستجاب لعوفية. لكن لما أنه أغلق الباب ولم يكرم لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. فنعم إذن يعني على منطقك
كما تريد.
كما تريد. نحن نقول لك رسول مرسل، نقول لك: لا بأس طهور، أجر وعافية، كل هذه الكلمات. وتقول: لا أنا ما بدي، بدي حمى تفور وتخليني أروح على القبور وأخلص من الحالة المرضية الصعبة. فالنبي قال: فنعم إذن. فمن هذا الحديث استنبطوا عبارة أن القدر مربوط بالمنطق يعني باللسان.
نعم.
ثم بعد ذلك يعني تفاءلوا بالخير تجدوه، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل الحسن، فالفعل الحسن هي الكلمة الطيبة كما ذكرنا، فهذا فعلا تهاءل بخير. حتى أن العرب كانوا بيسموا المريض والسقيم، بيتكلموا عن مريض أو سقيم أو كذا، بيتكلموا بيغيروا اللفظة إلى لفظة أحسن، بمعنى أن يسموه من أهل العافية،
من باب التفاؤل.
أي من باب التفاؤل. يعني اليوم لما بدك تدخل على مرضى ما بتقول مرضى، بتقول أهل العافية أو تتكلم عن أهل العافية، فقلبوها من باب التفاؤل بالكلمات. حتى ما كانوا يقولوا عن الرجل المكسور أنه مكسور أو كذا، سموها جبيرة، يعني بمعنى بدهم يعبروا أيوة بالضبط، بدهم يعبروا عن الكلمات بأشياء تدل على الفعل الحسن، على اعتبار أنه إن شاء الله من أهل الخير.
وهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما يتعلق بالأسماء شيخنا الفاضل. يعني إذا كان هناك رجل اسمه مرة أو اسمه حرب، كان يغيره من باب التفاؤل الحسن بالأسماء.
هذا يعطينا بأن القدر معلق بالموت.
جميل. هذا الحديث الذي أو القصة التي سمعناها شيخنا الحبيب يعني لها ارتباط بالواقع. يعني بعض الناس للأسف الشديد يصبح ساخطا ويمسي ساخطا، سواء كان واقعه مليء بمشاكل أو بالفقر أو قلة اليد أو قلة الحاجة، لكن لسانه لا يفتر عن التسخط على قدر الله عز وجل، فيبقى هكذا، يعني واقعه لا يتغير. ما رأيك في مثل هذه الأمور شيخنا الفاضل، حتى نغير واقع الناس للأفضل وللأحسن كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام؟
وفي الحقيقة حياتك هي عبارة عن قناعاتك.
جميل.
هيك باختصار حياتك عبارة عن قناعاتك. أنت الآن قناعاتك أنك أنت طموح، قناعاتك أنك أنت إنسان بغاية الرضا. يعني الآن
لما ربنا سبحانه وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لتسعد، إنما قال لترضى.
جميل.
وبالتالي حالة الرضا هي أنك أنت ترضى على ما أعطاك الله تبارك وتعالى، الحالة اللي أوجدك الله عليها، لكن ربنا سبحانه وتعالى طلب منك أن تسعى وتغير وأن تبدل، لأنك أنت لا تستطيع أن تجزم. يعني مثلا يأتي فقير ويقول أنا خلقني الله تبارك وتعالى أن أكون فقيرا، نقول له لا، هذا كلام مرفوض. ليش؟ لأنك لا تعلم أن الله عز وجل في علم الغيب ضرب عليك الفقر إلى أن تموت.
ولو كنت أعلم الغيب.
بالضبط. وبالتالي هنا هنا قد يغير الله تبارك وتعالى بك الحال من حال إلى حال، فأن تعمل فتصبح أنت. وكم من فقير معدوم أصبح من
الأغنياء،
وكم من غني ميسور أصبح من الفقراء. فالمسألة لا تستطيع، لكن الله تبارك وتعالى يقول لك اضرب في الأيام والليالي، بمعنى ابحث حتى تكشف ما هو من الغيب الذي وعدك الله تبارك وتعالى. فالمسألة هنا أن هؤلاء الناس ما غيروا من قناعة. لذلك أنصح الناس المتشائمين، الناس اللي عندهم لهم أمنيات كثيرة بدهم يحققوها، الأهم أول خطوة انظر في من حولك، من أصحابك، من أصحابك
غير.
أيوة. إذا وجدت والله امرأة أنت ملزماها ونمامة ومغتابة وطماعة وبتسعى بالإفساد والنميمة وتخرب البيوت عشان ألف وألفين وثلاثة وأربعة وتقطع العلاقات في سبيل إنه هي هذه، لا، أخرجها من حياتك، أخرجها من حياتك. لكن بينما شخص يرسل لك في الصباح عن صلاة الضحى يقول لك والله في شيء فيه من الخير، يفتح لك بابا في الخيرات والمشروعات ويدلك على طريق وظيفة أو مهنة أو معاملة أو عمل، يساعدك في أمر ما، يذكرك بالأمر، هذا أدخله في حياتك. فهؤلاء الناس أوجه لهم النصيحة، حياتك ما أنت عليه من قناعاتك، غير هذه القناعات. إذا جعلتها على أرضية التفاؤل وما أصبحت يعني ما حتى بقول لطلبة العلم لا تدخلوا أنفسكم في الفقه الشكلي، الفقه الهامشي، هذا فقه هامشي، هامشي إنه تجوز التهنئة لا تجوز التهنئة، بل على رأس العام مش على رأس العام، جمعة مباركة يجوز أن نذهب إلى صلاة الجمعة بجلبية ولا ببنطال ولا ببجامة ولا بعباءة، يجوز أن أصلي حسر الرأس مكشوف الرأس مغطى الرأس، هذا فقه شكلي. صحيح أنه من الواجب أن نهتم به وأن نقف عند حكمه، لكن لا يصل الأمر إلى أن أبحث مطولا في حكم دم البعوضة ودم
المسلم يراق.
أيوه، المسلم يراق. الفقه الشكلي دخل يعني أصبح حيزا كبيرا، فما يعني الصحابة الكرام يعني بحثوا مثل هذه القضايا وما وجدت في كل، مع أنها مرت عليهم لكن ما بحثوها، مع أنها كل المناسبات التي تمر عليهم مرت عليهم لكنهم ما بحثوها. لماذا؟ لأنهم لم يقفوا عند الفقه الشكلي، إنما دخلوا إلى فقه الواقع. وإذا أردت أن تقرر الأحكام فلا تحكم من خلال الواقع المخيل اللي انت راسمه في ذهنك، سواء اقتبست من زمن الدولة العباسية ولا زمن الدولة الأموية ولا قبل ولا بعد، لا، إنما لابد أن تحكم بالواقع المعاش. هذا هو الأصل، لأن الأحكام تحتاج إلى التنزيل على هذا الواقع.
فتح الله عليك شيخنا الفاضل. هل هناك ثمة أمور تعين على التفاؤل حتى يتسنى للمسلم أن يبدأ بها من هذه اللحظة شيخنا الفاضل؟
قلنا الصحبة.
نعم.
والأمر الثاني يعني باختصار أن نقرأ في، أن أنصح هؤلاء الناس أن يقرأوا في سير العلماء والصحابة، يعني اجعل لك نصيب وأنت تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس ما عنده دراية بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام،
في أخلاقه في وقت الأزمات، في وقت أخلاقه لما كان يعني في 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 معركة، لما كان في بيته خارج البيت، في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة مهمة جدا، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي نموذج واضح وصورة حية، بث حي ومباشر من الكتاب، من كتاب السيرة، تعبر لك عن التفاؤل، تعبر لك عن المستوى الأخلاقي الراقي في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع كل شيء. أيضا سير العلماء، يعني عندما تقرأ سيرة عالم جليل ألف وكتب وسافر وجاهد، ومن خلال ما يعرف بالتجارب الشخصية، تجارب أهل الخبرة الشخصية، هذه تحفزك في داخلك على الأقل، يعني تشبه إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه
بالكرام
فلاح. يعني هذه نقطة مهمة تصنع في داخلنا أكبر محفز، ألا وهو التفاؤل.
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخنا الحبيب. أخيرا، يعني أيام أو يومين أو يوم واحد بالتحديد وينتهي هذا العام ونبدأ بعام جديد، وصايا ونصائح لكل من يسمعنا في هذا العام الذي سيبدأ بعد ساعات.
أولا أوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، هذا أهم شيء. وجميل لأنه الإنسان يعمد إلى يعني جرد الحساب، بسموه يعني الجرد الحساب الأولي، بحيث أنه يتعرف على نقاط الضعف ونقاط القوة، يعني ماذا قدم لنفسه في هذا العام المنصرم، ماذا على ماذا حافظ، إيش عمل، بماذا تميز هذا العام عن غيره. ثم بعد ذلك ليبدأ بالتوبة، يعني في أشياء ربما فعلها الإنسان، طبيعي طبيعة البشر أنهم يخطئون، يحتاج إلى توبة، توبة، والتوبة بمراتب. قال العلماء التوبة من الذنوب الظاهرة أولا بالإقلاع عنها، طيب والتوبة من الذنوب الباطنة اللي هي بتكون في السرائر، كيف بدك تقلع عنها؟ لا، التوبة بالذنوب اللي هي في السرائر في الدواخل بتصحيح النية، تصحح النية، يعني بمعنى أنه أنا بعمل هذه الأعمال لله عز وجل، ولا عشان بغيتي أن أصل لمكان معين، لمنصب معين، لمغنم معين، لحاجة معينة، فالله تبارك وتعالى أعلم بليش بالنوايا. فالتقوى والتوبة مع التعرف على حقيقة ما أنت عليه في هذا العام لتستعد للعام القادم بإذن الله تبارك وتعالى.
فتح الله عليك وجزاك الله عنا وعلى المسلمين كل خير. ونختم قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فالزمن يطوى والعمر بيد الله سبحانه وتعالى. وكما قال الإمام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، فكلما ذهب بعضك أو كلما ذهب يومك ذهب بعضك. ونختم كذلك بأبيات جميلة ورائعة للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر الانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. نسأل الله رب العالمين أن يقرب لنا هذا الفرج، اللهم آمين، وأن يتقبل منا ما مضى من أعمارنا في طاعته، اللهم آمين. مستمعي الكرام، في ختام هذا اللقاء المبارك لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكر جزيل لشيخنا وضيف هذا اللقاء المبارك فضيلة الدكتور صادق قنديل، أستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية وعضو رابطة علماء فلسطين. بارك الله فيك وجزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وكذلك الشكر موصول لطاقم العمل. كل التحية لكم مستمعي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في لقاء قادم، وبارك الله فيكم.